بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الباب الذي قبل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد الطرق التي تؤدي إلى الشرك، والذي قبله في الغلو في قبور الصالحين وأن الغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد، والذي قبل حول هذا المعنى فيما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، وهكذا رحمه الله تعالى يبين الطرق التي تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله، وأن مما يهون وقوعها في هذه الأمة ولا يلتفت إليها أحد. لهذا كان سد هذه الأبواب من الأهمية بمكان، وكان التأسد في كل وسيلة قد تفضي إلى الشرك مطلوبة. ولا تهاون الإنسان، طارة يجوز الصلاة عند القبور، وطارة يجوز دعاء الله عند القبور، وطارة يجعل هذا من الأماكن الفاضلة، وطارة يهون في شيء من النذر أو الذبح أو غير ذلك. لا ينبغي أبدا، بل ينبغي أن يسد الباب إلى الشرك، لأن الشرع نهى، أتى بالنهي عن الشرك وبالوسائل المفضية إليه. والشيخ محمد رحمه الله تعالى نصح للأمة جعل كتابة واحدة في هذا الباب، النهي عن الشرك وأدلة ذلك أصغره وأكبره، ثم انتقل إلى بيان الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، وعرض عرضا جيدا جدا. إن من أعظم الشبه التي حاول الشيخ رحمه الله تعالى معالجتها في سائر كتبه، تراه يعالج ذلك في القواعد الأربع بوضوح، وتراه يعالج ذلك في كشف الشبهات بأوضح، وتراه يعالج ذلك في مسائل الجاهلية، وتراه يعالج ذلك في رسالة الطاغوت، وهكذا بأوضح الأساليب والأدلة. إن القضية التي كان يعالج الشيخ هذا، ومن أعظم القضايا وأعظم الشبهة التي كان يرد عليها ويعالجها، شبهة أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وأن الشرك قد انتهى، وأن الحكم على أحد بأنه مشرك أو خارج من الملة بسبب الوقوع في شرك جناية. ولهذا نسب إلى الشيخ التكفير، وأن يكفر المسلمين بغير دليل ولا بينة. كما ذكرنا لكم أن الشيخ تهم بهذا، وأنه يكفر المسلمين بغير بينة ولا دليل. كيف تكفر من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف تكفر هذا؟ كيف تقول بأننا أمة نكون كأبي جهل وأبي لهب؟ هؤلاء يظنون أن الشرك انتهى، وأن الأحجار التي كانت تعبد في الزمن الماضي، والأحجار التي كانوا تبرك بها اللات ومنات والعزة انتهى، فلما هدم الصحابة فلا قائم لها بعد ذلك، ما تقوم أبدا. هذا ما الصحابة خلاص، إزاي تجعلون كمن يعبد اللات والمنات والعزة؟ إزاي جعلتم من يأتي إلى قبور الصالحين من أولياء البيت وكذا كمن كان يأتي إلى اللات والمنات والعزة؟ إزاي هذا الكلام؟ هذا تجلي. قوم لم يسجدوا لله ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، قوم حاربوا رسول الله سيف والسنان، تجعلوننا مثلهم؟ بمجرد أننا أتينا إلى قبور هؤلاء نلتمس البركة ممن هم من أهل البيت، نلتمس البركة من القرب من الصالحين، جعلتمونا كهؤلاء؟ لكن الشيخ رحمه الله تعالى يرد عليهم بأنكم مثلهم، بل في القواعد الأربعة يصل إلى أنكم أعظم شركا منهم، ولستم مثلهم فقط. إن هؤلاء مع سجودهم لغير الله، إن هؤلاء مع شركهم الصريح إلا أنهم كانوا يلجؤون في الشدة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا رغبوا في السحر، إذا رغبوا في الفلك وجروا بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءوا موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا مين؟ الله مخلصين له الدين. أما أنتم فشرككم دائما في الرخاء والشدة، في الرخاء يا بدوي، في الشدة يا بدوي برضه، في الرخاء يا دسوق، وفي الشدة برضه يا دسوق. فالأوائل أخف من هذا الوجه، وقد احتجوا على هذا بأمثلة كثيرة، غير ما قلنا احتجوا على هذا بأمثلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذا، يئس خلاص، النبي أخبره قال الشيطان يئس أن يعبد، تقول أنتوا الآن في عبادة الشيطان زي الكلام ده، هو يئس أصلا أن يعبد بأرضكم هذا. يبقى لا شرك بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذه الأوثان والأصنام والأنداد، فلا لات بعد الذي هدم، ولا مناس بعد الذي هدم، ولا عزة بعد الذي هدم. هذه أكبر شبهة الآن، أكبر شبهة عليك الشيخ رحمه الله تعالى. فبين الشيخ أن اللات ليس حجرا انتهى، وأن منات ليس حجرا انتهى، وإنما اللات ومنات في المعنى باق إلى قيام الساعة، وإن الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم هدم أحجارا تحمل معنى، فإن تكرر المعنى مع تغير الأحجار فهو إله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، ما قال لن أجعل لكم ذات أنواط، الله أكبر قلتم اجعل لنا ذات أنواط، إنما قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك ما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يقل قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا ذات أنواط، مع أن النبي ماذا قال، مع أن الصحابة ماذا قال، اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إله، لكنه المعنى المطابق اجعل لنا إله. فكم هي كثيرة تلك الآلهة التي يجعلها الناس كمنات واللات والعز، مش لازم الأسماء بالضبط، ومش لازم الأحجار هي هي، لكن المعنى. ولهذا الذين يناقشون في هذا نقول لهم فسروا لنا معنى الإله، فما الإله، فسروه لنا، زي ما الشيخ محمد في كشف الشبهات قال لهم فسروا لنا ما العباد، عايزين نعرف نرجع للأصول اهو، شوف المنهج واحد يا اخوان، تقرأوا في اي كتاب هو المنهج واحد، القاعدة واحد، فسر لنا العباد. طيب الشفاعة، طب فسروا لنا الشفاعة، طيب دول مش عليها، طب فسروا لنا الإله، أليس الإله المعبود المألوه محبة وتعظيما، بلى هو الإله، أليس الذي يجري عند هذه القبور هو نفسه ونفسه من التألي والتعظيم والمحبة، إذن هذا إله. فمما رد الشيخ رحمه الله تعالى عليه رد بهذا الباب، إيه الباب طيب قولهم بقى إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه، خلاص براءة من الشرك، كيف نرد عليه، ذكرنا لكم الجواب من قبل، كيف نرد عليه، ها نعم هذا جواب صحيح، بس احنا عاوزين عبارة أصح، ماشي برضه بس عاوزين تعبير أقوى، أحسنت، أن هذا إخبار عم في نفس الشيطان لا عم يجري في الواقع، لأن الشيطان يائس عم في نفسه حر ما يائس، لكن عم سيكون لا ليس إخبار عم سيكون، ما قال النبي إن الله إن الناس لن يعبدوا الشيطان أو لن تقع عبادتهم على وجه الأرض نهائيا، وإنما يئس الشيطان أن يعبد. وقد يخبر الإنسان بالخبر في وقت من الأوقات، يعني مثلا واحد شاف عن الناس دول ما فيش أبدا فيهم فايدة فيئس أن يستجيب، هذا اليأس لا يتنافى مع أنه بكرة ممكن حد يستجيب وتكون دي مهد للدعوة، مين اللي كان يتخيل ان تكون يا دي مكة خير بلاد الارض، لو واحد نظر كده سييأس ان تسكن اصلا، فرض أنها تكون خير بقاع الأرض. فقد يخبر الإنسان عما في نفسه لا عما في الواقع، فإن الشيطان يئس أن يعبد، هذا إخبار عما في نفسه لا عما سيجري فين في الواقع. نعم. فوضع هذا الباب رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. رد بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وعبر بالبعض لأن الله سبحانه وتعالى يعصم الأمة من أن تجتمع كلها على عبادة الأوثان، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح: ولا تزال طائفة من هذه الأمة غير على الحق لا يضرهم من خلق ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. في طائفة تزال تعبد الله سبحانه وتعالى بصيرة وتدعو الله عز وجل على إيه بصيرة. لهذا قال: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والوثن فرق بينه وبين الصنم، أو نقول بينهما عموم وخصوص. إذا ذكر الوثن وحده دخل فيه الصنم، وإذا ذكر الصنم وحده دخل فيه الوثن، وإذا اجتمع الطرق فكان الوثن ليه نعم والصنم، فما كان منحوتا على صورة فهو الصنم، وما هو أعام من ذلك فهو الوثن. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدوا الأوثان. وقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الحديث عن أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والتعبير بنصيب لأنه ما عندهم كل الكتاب، ولو اتبعوا كل ما في الكتاب من التوراة والإنجيل لآمن. هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت ورد تفسيره بالسحر بالشيطان، وكل هذه المادة واحدة. وأما الطاغوت فمن الطغيان، وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي تجاوز يكون إيه طاغوت. وانتبهوا برضو بعض إخواننا السلفيين برضو واخد بالك، قالوا لا تفسير ابن القيم تفسير قاصر، لأن ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو متبوع مطاع، لأنه حب يناقش قضية الحاكمية فحب يرد على الذين يكفرون، فمن مما رد به على ذلك على تفسير ابن القيم. هما بيستدلوا بتفسير ابن القيم على التكفير، طالما تجاوز حده في معبود أو متبوع أو مطاع ودول أطاعوا في غيره يبقى طاغوت. فرد تفسير ابن القيم وقال ده تفسير إيه قاصر. ليه؟ لو لم يتدبر معنى الطاغوت. ولهذا احنا بنقول يا اخوان أنا أحتاج أيضا إلى لسان سلفي لما أرد، ممكن أكون مقتنع بالفكرة ولكن أعجز عنه، فأرد حقا مما عندي لقصور علمي. تفسير ابن القيم ما زال العلماء يتوارثونه على أنه من أشمل وأوسع وأتقن وأعظم الحدود لهذا التعريف اللي هو طاغوت، لأن كل تجاوز هتلاقي رجع إلى يا معبود يا متبوع يا إيه يا مطاع. إنما ده أوتي من قبل إله، من قبل أن لفظة الطاغوت تساوي لفظة الكفر، فكل من وسم بالطاغوتية يبقى كافر كفرا مخجلا منه. عشان كده حب ينافح إن ده مش إيه. والصواب الذي علي أهل العلم أنه ليس من لازم الطاغوت الكفر المخرج من الملة، بل كل ما يقع به التجاوز يكون داخلا في المعنى سواء أخرج من الملة أم لم يخرج، أخرج من المل من الملة أم إيه أم لم يخرج. وليس من لازم الطاغوت الكفر، بل ما تجاوز به العبد حده. فإذا تجاوزت أنا حد في الشيخ بتاعي وقلدته تقليدا لا أخرج عن أقواله مع وضوح الحق فقد اتخذته طاغوتا، أو في طاعته. فإذا أطعت أنا ولي الأمر في كل شيء حتى المعاصي فقد اتخذته طاغوتا، والواجب أن أحب شيخي وأتبع شيخي فيما ظهر لي الحق فيه، والواجب علي أن أطيع ولي أمري فيما أمر فيه بالطاعة، فإن أمر بالمعصية فلا طاعة أن يخلطه في المعصية الخاصة، فإن تجاوز فقد تخطي الطاغوت. هذه المسألة الأولى، فلا يلزم من الطاغوتية الكفر أكبر. اثنين، لا يلزم من وصف الطاغوت أن يكون الذي اتخذته طاغوتا مذموما، فإن هذا الاتخاذ قد يكون باعتبار الآخذ لا المأخوذ. فالحسين بالنسبة لمن عبده طاغوت، بس طاغوت باعتبارهم ولا باعتبار حسين نفسه. عشان كده الشيخ محمد لما جالك في أنواع الطاغوت كسرون رسوم خمسة رح قال لك إيه، قال لك إيه، قال لك من دعا إلى عبادة نفسه، وقال لك من عبد من دون الله وهو ست ناس يعبدون، وافقت على بقى طاغوت باعتبار الآخر المأخوذ. إنما عيسى باعتبار من أخذه قد اتخذه طاغوت لما تجاوز الحد فيه. يبقى دي قاعدتين مهمين جدا، إن الطاغوتية لا يلزم منها. عشان كده لما الشيخ محمد برضو قال من ضمن الطواغيت قصير رسوم خمسة قال إيه، وما الحكم بغيره ما أنزل الله. صح، تجاوز طاغوت، بس طاغوت كافر كفر مخرج ولا لا؟ ملهاش دعوه. فرح بعض اخوانا السلفيين امرفل القاعده من اصله، خايف، قال لك لا ده العيال دي هتضحكوا علي، العيال دي هيقولوا بقى طاغوت يبقى كافر، يبقى انا نبطل هذا حتى لو كانت من القيم. ليه؟ لان طاغوت يعني كافر كفر مخرج من المله. طب ارد ازاي؟ موجود في كلام ابن القيم او لا؟ كلام ابن القيم دي قاعده مش، لا كلام ابن القيم قاعده صحيحه، بس لما نفهمها بالفهم الصحيح التجاوز، وانه لما طغى الماء زدت على الحد بايه هذا طاغوتي. لكن احيانا يكون الطاغوت باعتبار الاخر لا باعتبار المأخوذ، او احيانا بهما، تمام. ولا يلزم ايضا القاعده الثانيه، يلزم من وصف الطاغوت انه ايه؟ دي قواعد يا اخواني مهمه في غايه الاهميه، لان المشكله ان احنا ورا اي حد، ولما بيكون الكلام شكله حلو ورا اي حد، ولهذا احنا ايه ولجونا خرجونا طارات تلقينا مع واحد بكره مقلوبين عليه، داخلين في الجماعه ديت بكره بنحاربها، النهارده بتكلم بلسان السلف بكره بتكلم بلسان الخلف، مش عارف على حسب البقعة اللي أنا بعيشها، على حسب المسألة اللي أنا بتفاعل معاها، على حسب القضية اللي أنا بأؤمن إيه بها، على حسب إعجابي بالشيخ من عدم. لكن قواعد الحق اللي إحنا نتحكم إليها عشان نتربى بقى تربية صح دي محتاجينها، وقواعد الحق دي تاخدها من فهم إيه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب السؤال، هذه الآية طيب ذكر الله فيها أهل الكتاب، طب وإحنا من؟ باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إيه دخل الآية بالتبويب؟ قول يا سيد. يعني أنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، وإنكم ستتبعون سنن من كان سيكون فيكم من يؤمن بالجبت والطاغوت، فما كان فيهم فسيقع في هذه الأمة، إما نصا وإما مشاكلة. فإذا كان فيهم من قالها عيسى، ففينا من قالها عليا، وفينا من أهل من قالها بهاء الدين بهاء الله في البهائية، وفينا ما فيه. وإذا كان فيه من اتخذ القبور المساجد على القبور ففينا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى الحق في أمر من أمتي. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، نفس ما في الآية السابقة. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الشاهد فينا برضه من قال وسيقول لنتخذن عليهم مسجدا، لكن اتخذنا احنا المسجد على القبر في نهي وارتكاب النهي، أم هؤلاء فعلى اختلاف المفسرين دول هل كانوا من آلي عن الإيمان وقد كان هذا مباحا مثلا عندهم أو جائزا، أو لم يكن يكون من أهل الإيمان وكانوا من أهل السطوة فهذا شأن أهل السطوة فلاحتجوا بفعلهم. على كل هذا في شرع من؟ إحنا متبعون شرع من؟ النبي قال هي نأخذ ولا ما نأخذ شيء؟ قال ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال أولئك إذا مات في مرج الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك إيه؟ يبقى إحنا منهيون، لأن العبرة ليست بخصوص السببي بل بعموم اللفظ والمعنى. طيب يبقى ندخل في هذه الآية من المشابهة من المشاكلة لهؤلاء اتخاذنا على القبور مثال، وأنا لا أدري من جوز اتخاذ المسائل على القبور كيف يذهب من هذه النصوص، يعني نصوص متواترة في هذا الباب النهي الصريح وكذا يتركون كل هذا، ولكن النبي الدفئ ثم النبي في المسجد، والنبي في المسجد هو اللي قال الفنون في المسجد حتى يبقى الإشكال فعل النبي مع قول النبي، ده لما بيكون في إشكال بين فعل النبي وقول النبي بنقدم قول النبي على فعل النبي لاحتمال ورود التخصيص إلى فعله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت قائمة تقول لا ما فيش تخصيص، قول النبي يتعارض مع فعل الصحابي. هل رأيتم دي من قواعد أهل العلم إن إحنا نرجح بين قول النبي وفعل الصحابي؟ أبدا، قول النبي عندنا الحج، فكان إحنا نحتاج بين قول النبي وفعل النبي، ودلالة القول فيه أعلى إلا إذا ورد قرنا في الفعل. ما بالك بقى لو كان فعل الصحابي، ما بالك بقى لو كان فعل تبعي، ما بالك بقى لو كان فعل أحد الملوك. أقوم ده أقرن بين بل أقدمه على قول النبي؟ سيب الكلام نقول أصل النبي الدفن في القبر، النبي الدفن في المسجد، هل قال النبي تفنون في المسجد ولا حضر النبي في المسجد؟ وبعدين لو النبي قال تفنون في المسجد وورد عنده عنه النهي في البناء على المساجد، هنقول ده لو ورد قول تمام هنقول هذا خاص بمسجد النبي والنبي ولو عام، فإذا بطل كل هذا كله بطل الاستدلال بهذا بهذه المتشابهة. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر ضب ده من اوعر واصعب، لكن حتى لو دخلوا ادخلوا وراه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ طبعا الصحابه ما عندنا مش البلاده بتاعتنا، احنا محتاجين نصوص تخصنا احنا، عايزين نصوص تقول يا اهل مصر لا تبنون المساجد على القبور، ونصوص تقول يا فلان ابن فلان كفايه بقى فتاوى ضال. الصحابه لا، سنه من كان قبلك اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن يعني فمن الى اليهود والنصارى؟ لا تجد مشاكله في جميع حتى العادات والتقاليد وطريقه التفكير. الشاهد من الحديث لما كان فيهم سيكونوا، يبقى لما كان فيهم عوز الأوثان سيكونوا فينا، ولهذا النبي قال لا تطرني كما أطرت نصارى ابن مريم، اوعوا نبي نهى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا فينا من يدعو النبي وفينا من يستغيث بجاهه صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، زوى يعني جمع لي الأرض أو أطلعني، فرأيت مشارقها ومغاربها، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وليس هذا بمعجز لله عز وجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الكرة الأرضية ومدى ما سيبلغ ملك أمتي منها، هذا ليس ببعيد. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، بشرى آية علم من أعلام النبوة، حصل ولا ما حصل؟ في المشرق والمغرب اتسع، شوف وصلنا فين؟ الهند والصين. وصلنا فين؟ اسبانيا. ودخل الاسلام الى اماكن ما كنا نظن. يعني احنا نفسنا ما سمعناش عن ان في اسلام في البوسنة والهرسك الا لما حصل جرح في البوسنة والهرسك. احنا ما سمعناش اصلا في دولة اسمها بوسنة. اللي بيدرسون الجغرافيا وهذا فقط هم اللي يعرفوا ان فيه. لكن ان اسلام وان قوم يحاربون هناك ولا البانيا ولا كوسوفا ولا هذه البقاع. والان شوف سبحان الله كم يبلغ هذا. واعطيته هذا اتساع الملك المكاني. واعطيته الكنزين. واعطيته الكنزين مش ده نايف فاعل اعطيته يبقى اعطيته الكنزين. نعم ان اعطى تنصب ايه مفعول الاول ده بيكون نائب والثاني بيبقى عليه الاحمر والابيض يعني اشاره الى الذهب والفضه يعني الى ملك كسرى وايه ياه في لحظات الضعف ديت في لحظات الضعف النبي يبشر بيبشر ان ملكه متى سيبلغ من يصدق هذا وهو محصور في مكه صلى الله عليه وسلم او في المدينه ومكه واعطيته الكنزين كمان يعني تخيل مثلا دلوقتي انت مش في مصر بقى انت في المحله الكبرى وستعطى ملك امريكا وفرنسا طبعا محدش يصدق وهذا حاصل للرسل لرسول الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله بس متى حققوا الايه ولهذا احنا بنقول الامه محتاجه الى تربيه الامه محتاجه الى تربيه على الاسلام الاول الامه التي تنتصر هي الامه التي الأمة التي تتوجه في صلاتها إلى عكا حيث بهاء الله الأمة التي تنتصر هي الأمة التي تصلي 9 ركعات في 3 أوقات الأمة التي تنتصر هي الأمة التي تقول ما في الجبة إلا الله الأمة التي تنتصر هي الأمة التي زعمت أن الله لم يكلم إبراهيم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا الأمة التي تنتصر هي الأمة التي عبدت الله عز وجل بهذا الجهل الذي عند الصوفية وغيرهم الأمة محتاجة لهذا ما تبدأش من أول أمريكا يا ابن الحلال ابدأ من أول إيه المحلة وسمنود ومنصورة خليك مع الناس دي خليك إن كنت صادق بقى نسيب اللي قاعد قدامي بيقول يا بادا وي أسيبه وأقول ده سفينة عدت من قناة السويس ولاد الذين دول وماله هو ماله السفينة عدت من قناة السويس بيقول يا بدوي عم الشيخ بيقول يا بدوي ماله صنعت بيقول يا حسين بيقول لعنة الله عليك يا أبو بكر ويا عمر على الملأ ماذا تصنع أمة بهذا خلص تنتصر لو كنا صادقين لانتبهنا لأمتنا على الفضائيات انتبه لأمتي في الخطب انتبه لأمتي وأما العدو نعم من أصول عقيدتنا الولاء والبراء لا خلاف لكن أعلم جيدا أن من أمتي من هو أعدى لي من اليهود والنصارى فهل نبهت على هؤلاء في أمتي من هو أعدى لي من اليهود والنصارى فهل نبهت لهؤلاء اللي يصلي إلى قبلة بهاء الله ولا اليهودي والنصراني اليهودي والنصراني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات أن تحتية على فراشي في أحضاني جوز لي الشارع أن تكون امرأة نصرانية إنما البهائية أعوذ بالله قد يعني يعوذ بالله لا يجوز شرك أكبر كفر صريح عشان كده برضو هو نفس الرجل ده وإحنا بنقرأ النهاردة في مختصر سيرة النبي له الفجر فقال لنا إيه بقى شوف علي بن أبي طالب حرق من ادعى فيه الألوهية ولم يرى الصحابة ذلك في اليهود والنصارى صحيح ان علي رضي عنه لم يوافق على التحريق لانه نوع عذاب لكن قام في نفس علي أن هؤلاء أعظم من اليهود والنصارى. لهذا ما فكر علي ولا غير علي بتحريق اليهود والنصارى، إنما أضرم علي النيران وخد الأخاديد وحرق هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. فالانتباه للأمة وبيان أيضا أعداء الأمة الذين هم أشد أعداء من اليهود والنصارى أصل مهم جدا، أصل مهم. ما خليش عدائي بس اللي بره، كأن الأمة ما فيها شرك ولا فيها أعداء بس اليهود والنصارى، لا، في الأمة من هو أخطر من اليهود والنصارى. فرق يا أخوان عبدت الشيطان يا أحبتي في الأمة، عبدت الشيطان من الدروز والنصيريين والعلويين، عبدت شيطان، يعبدون الشيطان، ما عبد أبو جهل الشيطان، ما جعلوا من آلهتهم الشيطان، جعلوا اللات الخير اللي كان بيلوت السويق. أنا عارف أنا بزهقكم بس لازم نقول كده، يا سلفيون دي السلفية، دي قضايا السلفيين. نحن لا تهضمنا الأحداث فنلون ألسنتنا. الواحد كده يفاجئ نفسه بقى عن منبر محلل سياسي زعيم أمة، يعني نسى قال الله قال الرسول قال الصحابة قال السلف، ربط الأمة على الدين القويم اللي هو ده اللي النبي حذر قبل وقوعه. هل يا أحبتي يا إخواني يا سلفيون، هل في عهد النبي من بنى على القبر مسجدا؟ أجيبوني. ومع ذلك النبي حذر كم مرة يا سلفيون في حياته قال أنا لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، قبل أن يموت بخمس قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما نزل به الموت طافق يطرح قبيصة على وجهه يقول لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. يحذر النبي في مراحل عمره حتى يفارق الأمة على هذا، ونحن لا نلتفت إلى هذا ونعايشه في كل لحظة وآن. سبحان الله، لا نلتفت لهذا. اليهود النصارى معروف عداوتهم، لا أحد يخالف في هذا، لكن أنت فين أنت بقى من هذه الدعاوى؟ أفخر من بري قناتي كتابي قلمي لدين محمد صلى الله عليه وسلم زي ما سخر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى نفع الله عز وجل به أمة بأسرها إلى الآن. مين اللي جعل إن القضايا السلفية دي؟ السلام عليكم الحاكمية يا ابن، السلام عليكم الحاكمية، السلام عليكم الحاكمية، إيه؟ تأكل حاكمية وتغدى حاكمية وتشرب حاكمية وتعمل حاكمية. إذا تجاوزت في الأمر عن حده هذا مذموم، لكن الحكمية وإرجاع الحكم لله وأن أحدا لا ينبغي لنازع الله في حكمه أصل عندي من أفرادي وليس كل الدين، مش أخص خصائص، لا، من أفرادي. توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات، لكن دين النبي الدين متكامل. إن أنا عرف الناس على منبري إيه الإسلام، إيه الإيمان، إيه التوحيد، إيه الشرك، ايه الدين يا جماعة، ايه السنة، ايه البدعة، مش اسطنبة واحدة ارد عليها ومشي عليها واعمل عليها ايه وضيع اوقات الامة. فقال رحمه الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وان سألت ربي الامة الا يهلكها بسنة بعامة. المقصود الهلاك العام مثل القحط وكذا، فاتها لكن عام، هذا لن يكون إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأمة يبقى فيها الحق. ومما استنبطه بعض أهل العلم الراسخون، سبحان الله، أن الأمن في هذه الأرض التوحيد، حتى إذا لم يعد التوحيد على وجه الأرض قام أرسل الله عز وجل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. طالما فيه الله، طالما فيه التوحيد، فهناك أمل حتى إذا لم يكن أذن الله بقيام الساعة فتقوم على شرار الخلق. فالتوحيد أمنة. فلا تهلك هذه الأمة أبدا بعموم فلا يبقى أحد، مستحيل، الله ما يسلط عليها إن شاء الله، ولا يهلك بسنة دعامة لبقاء أهل الحق فيها، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يتبعوا حبيضتهم. إنما ممكن ده يقع منا في أنفسنا فتقع الحروب والمعارك. ده بشرة جميلة أوي شيخ، الكلام ده جميل أوي أوي أوي. ده ممكن احنا نؤكد به ما قلناه الآن، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس سيتسلطون على هذه الأمة تسلطا يمنع قائمتهم. أمال إيه؟ قال من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، من سوى أنفسهم، لكن في أنفسهم يقع السيف. إذن خطورة هذا العدو الداخلي لابد أن نبين للأمة. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قضاء كوني هذا لا يرد، فالقضاء قضاء شرعي وكوني. فالله إذا أراد أمرا كونا أو شرعا كان، باعتبار القضاء الكوني هذا واقع لابد حتما من الله سبحانه وتعالى، وفي المخلوق لابد يسري هذا الشرعي واقع من الله، لكن مني قد يقع وقد لا يقع. مثال القضاء الكوني وقضينا إلى بني إسرائيل ها لا تفسدنا في الأرض مرتين. مثال القضاء الشرعي وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. المعتزلة لم يفهموا القضاء الشرعي هنا، جعلوه قضاء كونيا. وأيضا أهل الحلول والاتحاد جعلوه قضاء كونيا، ولهذا قالوا وقضى ربك أي قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالتالي ليس هناك عبدة أوثان ولا عبدة شيطان، فكل من وقعت منه عبادة فهي لله، حتى ولو عبدت الشيطان لله، لأن الله قال ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بهذا القدر. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام، براء يعني آمين لن يكون، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. كلام ده واضح؟ هذه الخطورة فينا نحن، إنما أن يسلط الله عدوه لو حتى لو لم يكن الإسلام دولة ولا أحد يدافع عنه، أفراد بس عزل، لن يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها تحالفات وأحلاف أبدا لن يحصل إن شاء الله، لن يحصل بإذن الله تبارك وتعالى. يكثر القتل يكثر الجرح يكثر النهب والسلب تختطف أراضينا لكن يبقى الإسلام غصة في حلقه بفضل الله سبحانه وتعالى. وما يأخذونه يؤخذ منهم أضعافه. إن لم يكن أرضا ولا نصرا سياسيا فقهرا لما يعتقدونه وإعلانا لإسلام الكثير منهم واعتناقهم لهذا الدين العظيم، حتى أصبح كل شيء في الإسلام يورق مضجعهم، كل شيء في الإسلام يورق مضجعهم. لا نريد القرآن والقرآن موجود، لا نريد حجابا والحجاب موجود. فما في العالم كله قوم يحفظون كتاب ربهم صغارا وكبارا للجهة والإنسان إلا نحن. أعطني غلاما يقرأ الإنجيل من أوله إلى آخره كما يقرأ غلماننا، بل أعطوني قصا، بل أعطوني أكبر واحد فيه من البابا اقرأ صفحة من التوراة أو من الإنجيل. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. شوف يا جماعة والله العظيم القضية اللي احنا نتكلم فيها هذه، أخاف على أمتي لأن أنا عارف أنه ممكن نسؤولي عن الكلام ده زي ما يقولوا فقه التخاذل جماعة البردين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مرة معنا في الحديث الماضي البشرى والاطمئنان، وفي هذا الحديث: وإنما أخاف على أمتي، أخاف على أمتي العدو الخارجي. النبي تكلم: وما تخاف على أمتك ماذا؟ أخاف على أمتي ماذا؟ اللي احنا عمالين نقول فيه من أول ما قعدنا على الكرسي ده، الأئمة المضلين. يا سلام يا سلام، حينما ينطلق الواحد من الفهم الصحيح للنصوص أخوف من أخاف. شوف بقى، وده اللي واجب التحذيره بقى، أخوف ما أخاف الأئمة المضلين سواء حكام أو علماء. الأئمة المضلون أخطر ما يكون على هذه الأمة، خصوصا العلماء. خطر العالم الضال أشد على الأمة ألف مرة من خطر الحاكم الضال. حاكم العمال يمسك من رئاتي دي يقطعها كلكم تقول يا ظالم، الحاكم اللي بيطردني من بيتي كلكم هتقولوا يا ظالم، الرجل اللي بيقول اكشفوا عن وشكوا عشان الأسماء دخلت على النبي فقال إذا بلغت المرأة سمعنا وأطاعنا، جميل. الرجل مثلا اللي يقول بتاعة البنوك دي ما فيش فيها حاجة، ده ضرورة اقتصادية ومش عارف وإيه وإيه، جميل. ده اللي بيقول يا بدو حسين مش بيقصد بدو حسينا، ده تبرك بأهل البيت وده جائز، جميل. الراجل بيقول تستغيثوا بالبدوي او الحسين مش مشكله، ده موسى بيقول الله بيقول فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته. الراجل اللي بيقول يا بدوي بجاهك يا حسين بجاهك يا بدوي، فيش حاجه. النبي عمر قال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا. رواه البخاري ومسلم. من دول لكن اللي بيقطع الرقابي في خلاف، اللي بيطلع من البيوت في خلاف، انما الائمه من الذين ينتسبون الى العلم ضلالهم اعظم واقوى. نعم يشملهم الوصف حكام وعلماء، لكن اخطر ما يكون فين؟ ولهذا اعتبر اخطر جهاز في اي دوله دول، اخطر جهاز في اي دوله دول. نسأل الله أن يرزقنا ويكون هداية. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. حصل حصل، ما زالت الحروب والتناحر بيننا. سيف، وإذا لم يكن السيف سيف السنان فسيف اللسان. أحد الإخوة بيخبرني بالأمس صلاة الجمعة إخوة مسخوا بعض بالشماريخ، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. شوف، حتى يلحق حي من أمتي فإن الشيطان يئس أن يعبد. لازم نحط جنب النص هذا: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي من أمتي، أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ الإجابة، لأن أمة الدعوة هي أصلا على الشرك. أمة الدعوة تلحق بالإيه؟ وحتى تعبد فئام من أمتي الدعوة للإجابة الأوثان، إنما الدعوة موجود. إذن الشرك ساق على أهل، يبقى التبويب باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، صح ولا لا؟ بنص النبي ولا لا؟ وقال بعض إيه؟ حي فئام، ما قالش أمتي، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعموا أنه نبي وأنه خاتم النبيين، لا نبي بعدي يا روافض، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، لا علي ولا الجعفر ولا أي حد. النبي قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى؟ قال لك بس بقى نبي، ما هو هارون كان إيه، لكن النبي زاد قائلا غير أنه لا نبي بعد، قال لك وانت زودته وإحنا بنزود إلا أن يشاء الله. إيه الزيادة دي يعني؟ مش لازم البخاري وموسى، وأنه لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. احنا عندنا المطابع جاهزة سهلة خالص. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يا رب اجعلنا منهم، لا يضر من خذلهم في من يخذل حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نكمل المساء إن شاء الله بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، يعني يرجع لتفسيرية سترى فيها ما نريد. تفسير الثانية تفسير آية المائدة. الثالثة تفسير آية الكهف. ارجع لتفسير هذه الآيات وسترى المراد واضحا والمفهوم بينا. الرابعة وهي أهمها، الرابعة وهي إيه؟ أهمها، أي يعني أهم المسائل. احنا قلنا لما يجي الشيخ يقول أهم يبقى لازم إيه؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع اللي هو في التفسير؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ دي مسألة علي أول، دي مسألة علي أصحاب الحس الوهابي أجيبونا. يقول وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ عايز يقول إيه الشيخ؟ الشيخ عايز يقول إيه؟ أيوة، ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى، يعني انتوا احسن ايه منهم، يعني ان هم وقعوا في ووافقوا ما عليه المشركون وهم ايه ينكرون. نعم، الشيخ عاوز يقول هنا رحمه الله تعالى لابد ان ترجع الى معنى الجبة والطاغوت. طب ليه يا شيخ؟ لاننا مجمعون على بغض الجبة والطاغوت. لو قيل لواحد انت جبت او طاغوت ينفر، يعني انت متقارع عندك بغض الجبت والطاغوت. طيب انت عرفت معنى الجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ يبقى لما تقرر عندك بغض الجبت والطاغوت والفرار، طيب الا تعرف ايه معنى الجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هنا بقى ابدا افوق ارجع الى الايات. هل بقى الشيخ عايز يقول هل هو اعتقاد قلب؟ الشيخ يقول الحمد لله بريء، أنا لا أعتقد مشروعية الجبة والطاغوت هذه ولا أعتقد هذا. أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، مجرد الموافقة ولو كنت تبغض فإنك داخل في المعنى. وإنتم موافقتم ولا لا؟ وافقتم ولو كنتم تبغضون بقلوبكم، لكنكم وافقتم ب فعالكم، فندخل مع هؤلاء وهيكون من التجاوز
هذا معنى كلام الشيخ، يعني ابتعد عن المشاكلة في الظاهر وإن كنت تبغضه بالباطن. الخميسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم، إن اليهود والنصارى عارفين كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. عاوز يقول إيه؟ يعني أنتم عارفين كفرهم ومع ذلك تقولوا أهدى من الذين آمنوا إيه؟ سبيلا. فهذا ملة واحدة، هذا ملة واحدة. فالكفار الذين عرفتم كفرهم ومع ذلك وصفتم أنهم أهدى سبيلا، في هؤلاء نحن سنتبع سبيل اليهود والنصارى، فنقول في من عبد بدويا وحسين هذه القبور إن أنتوا أهدى من الجماعة اللي بيحذروا اللي بيكرهوا. هذا داخل برضو في نفس الاتباع، زي ما دول قالوا لدول مع وضوح الكفر برضو أنتوا هتقولوا لدول مع وضوح التفاوت في المنهج. كيف تجعلون من عبد حسينا كمن أحب حسينا ولم يعبده من دون الله وعبد ربه؟ السديسة هي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، وده واضح سيكون. السابعة تصلحوا بوقوعها عن عبادة الأوثان، فهذه الأمة في جموع كثيرة برضو موجود معروف يعني ظاهر. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. مع ادعاء كل هذا القرآن حق وكل هذا حق، إلا أن الصحابة كفروه وقاتلوه رضي الله عنهم وارضاهم، فقد كفر وحكم عليه بالكفر مع كونه يؤمن بأن القرآن حق وبأن الرسول حق. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. الحق لا يزول بالكلية، سيبقى إن شاء الله من على الحق ولو كان قلة. ابحث بقى عن هذا الحق. العاشرة الآية العظمى أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. دي بقى بشرة جميلة، بقى دي بشرة جميلة جدا. مع قلة هؤلاء الدعاء إلى الحق على بصيرة مع قلتهم، إلا أنه لا يضرهم من خذلهم ولا ستعلو دعوتهم. ظاهرين ولم يقل متمسكين، ظاهرين الظهور من العلو والانتشار. الحديث عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة حتى تقوم، وده بيفسر بها حتى يأتي أمره الله. فالساعة يعني ساعتهم أو قرب الساعة. الثانية عشرة لأن الساعة تقوم على شرار الإيه؟ الخلق، فكيف نجمع بين تقوم الساعة على شرار الخلق وحتى تقوم الساعة؟ نفسرها نرجع حتى يأتي أمر الله ونفسر الساعة بساعتهم هم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخبارهم صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغاربة، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، الملك إيه؟ قليل فيهما. وإخبروه بأنه أعطي الكنزين وحصل ولا لأ، وإخبروه بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وحصل ولا لأ، وإخبروه بأنه منع الثالثة والتصليب بينهم والسيف فيهم حصل ولا لأ، كل ده من أعلام النبوة. وإخبروه بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخبروه بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين، وإخبروا بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخبروا ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها، شوف دايما الشيخ له تعليقات نادرة، أنا وإنت نوقف عند الكلمة دي، لكن الشيخ له بقى مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون في العقول. يعني لو بالعقل المسألة مش دين الله اللي بينصره، أبعد لكم من عقوله. عشان كده لما نقول لك الغلبة لك على اليهود ولا على النصارى، يا أخي اعتني بأمتك وتصحيح المنهج، اوعى تقول ده غلط. ازاي ده هيعملوا فينا يا أخي؟ بنقول لك اعتني، والله قال لينصرن الله من وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفن. الثالثة يعني الاستخلاف جاي إن شاء الله، بس له شروطه، أنا وإنت نشتغل بتحقيق الشروط في الأمة. هي المسألة فرض عضلات؟ لا. الثالثة عشرة حصر الخوف. يا سلام يا سلام الوهابي بقى، شوف حصر الخوف
وذلك لا يكون إلا لمعنى حصر الخوف على أمته من اليهود والنصارى.
منين؟ معلش، من الأئمة المضلين. من الأئمة الايه؟ حصر الخوف على أمته، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الأخيرة التنبيه على عبادات الأوثان، على معنى عبادات الأوثان. منين دي بقى ناخدها؟ التنبيه على معنى عبادات الأوثان. تمام، يعني مش لازم منات والعزة من شوية الحجارة اللي انتوا دول. المعنى اللي موجود في اللات، المعنى اللي موجود في الأوثان قائم إلى آخر الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم على التوحيد الخالص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.